هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
في التلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة.
هذه من الضوابط التي يذكرها الفقهاء رحمه الله، لأنه غارم، وإذا كان غارما كان من ادعى غرمه مدعيا وهو منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، يعني قصدي أو أبين ما أخذ هذا الضابط. ما أخذ هذا الضابط أن كل غارم مقبول القول، أنه إذا كان غارما صار من يدعي عليه إيش مدعيا، والمدعى عليه منكرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المدعي واليمين على من أنكر. أما قول ولأن أصل السلام هذا صحيح أيضا ضابط، دليله قوله عليه الصلاة والسلام في من أشكل عليه هل أحدث أم لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الأصل السلامة.
ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد، لأنه حصل التسليم الكامل لتسليم الأصل فأشبه بيع الدار. فصل. وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطا ولم يتميز، أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع، لأن المبيع باق انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره. ويشتركان ويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم قدره، وإلا وقف إن علم قدره وإلا وقف حتى يصطلحا. ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع.
لكن الأول أصح، لأن كل واحد منهم له عين في هذا المشترك، فيقال إن علم قدر كل مال كل واحد بأن عرف أن المنهال قدره 100 صاع وأن المنهال عليه قدره 50 صاعا، قلنا المال بينكما إيش؟ كم؟ علمنا أن كيف علاقة المال عنا الآن وضح، علمنا أن المنهال عليه 100 صاع والمنهال 50 صاعا، ها كم يكون لهذا المشترك؟ ثلاثة، لهذا ثلثان ولهذا ثلث. فإن تعذر بأن كان كل واحد منهما لا يعلم مقدار ماله فإنه يوقف حتى يصطلح. لكن مشكل يوقف حتى يصطلح إلى متى؟ نقول حتى يصطلح، وهما إذا علم أنه لا بد من الصلاح فسوف يصطلحان. نعم.
ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد، لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط بغيره، ويشتركان في الثمرة كما بينا. ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها، أو جزة من الرطبة فطالت حيلة، فالعقد باطل من أصله نص عليه، لأن الحيل لا تجوز في الدين. وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان، إحداهما يبطل العقد لأن
إحداهما يبطل العقد
لأن البقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى، فأبطل العقد حقيقة كالنسيئة في الربويات. والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع، كسمن العبد. قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك، وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع، وعنه يتصدقان بها. قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمة لاشتباه الأمر فيها فينظر كم قيمتها قبل بدو الصلاح وبعده، فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا.
أصل المسألة يقول: لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون هذا الشرط ما حكم الأخ؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ نريد دليلا لا تعليلا، نريد دليلا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحه. طيب، هذا اشترى ثمرة قبل بلوغ الصلاح بشرط القطع، إذا كان بشرط القطع فلا بأس به، لكنه تركها حتى بدأ صلاحه حيلة، يعني أن شراءه إياها قبل بدو الصلاح حيلة يتوصل بها إلى شراء الثمر قبل بدو الصلاح، فهنا نقول الحيلة محرمة فيبطل العقد، لأننا لو صححنا الحيل على محرمة الله ما بقى للتحريم فائدة. ولهذا قال: فالعقد باطل من أصل نص عليه أحمد. لكن إذا لم يكن حيلة، اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، لكنه أصيب بالمرض أو سافر أو تكاسل وتهاون حتى بدأ الصلاح، فيقول من فيه روايتان: إحداهما يبطل العقد، كما لو أراد الحيلة، لأن البقية ظاهرنا لأن التبقية ما مسهل عندكم، ها؟ البقية ما هي معنى الظاهر عن أن التبقية معنى حرم اشتراط بحق الله، يعني معناه لو اشترط أن تبقى حتى يبدو صلاحها فهو شرط باطل لحق الله، فأبطل العقد يعني من أصله. والرواية الثانية: لا يبطل العقد لأنها زيادة في عين المبيع، فلم يبطل بها كسمن العقد. المهم المسألة: إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع فالبيع صحيح، لكنه فعل ذلك حيلة لشرائه قبل بدو الصلاح فتركه حتى بدأ صلاحه، فالعقد يبطل ولا شك، لأن الحيل لا تبيح المحرم ولا تسقط الواجب. ولو ترك حتى بدأ صلاحه لغير الحيلة، إما لمرضه أو سفره أو أنه نسي أو تغافل أو ما أشبه ذلك، ففيه روايتان: الرواية الأولى أن العقد لأنه فات الشرط الذي هو القطع عند الشراء، فصار بيع ثمرة قبل بلوغ صلاحها فبطل. والقول الثاني أنه لا يبطل العقد، لأن الرجل ما تحيل، وإنما اشتراه بشرط القطع لكن حيل بينه وبين القطع. يقول مؤلف رحمه الله: الروايتان لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسمن العقد. هي زيادة في عن المبيع.
نعم
عجيب.
نعم
زيادة، لأن هذا الثمر اشتراه قبل وجود صلاحه، إلى الآن لم يتكامل النماء، تكامل النماء وبدأ صلاحه، إذن هذه زيادة. فنقول كل يرجع لأصله، الذي اشترى الثمر أولا له الثمر، والزيادة هذه لا يستحقها، فتكون للبائع، لبائع الثمر. قال نعم لا تقول المؤلف قال القاضي والزيادة للمشتري لذلك، لأنها زيادة في عين المبيع فكانت للمالك. وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع. هذه رواية ثانية يقول الزيادة ليست للمشتري ولا للبائع، الزيادة مشتركة بينهما، لأن الزيادة بالنسبة للثمرة في ملك من؟
المشتري.
بالنسبة إلى أن الزيادة إنما كانت من الأصل، أصل الشجرة هي التي نما الثمر حين كانت حاملة له، فيكونان مشتركين في هذه الزيادة، فتقدر القيمة حين بيعه وتقدر حين بدو الصلاح، وما بينهما هو الزيادة، يكون على هذه الرواية مشتركا بينهما. وهذا قول قوي، لأن فيه نوع من العدالة، لولا الشجرة ما نمت الثمر، أليس كذلك؟ ولولا أصل الثمر ما حصلت الزيادة. فمقتضى العدل أن تكون الزيادة بينهما نصفي. وعنه يتصدقان بها. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر بها. نعم. رواية أخرى عن أحمد يقول إن الزيادة يجب يتصدقان بها لأنها مشتبهة، إن نظرنا إلى أنها زيادة في عين كانت للمشتري قلنا إنها للمشتري، وإن نظرنا إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الزيادة بدون الأصل قلنا هي للبائع، فهي إذن مشتبهة، وطريق التخلص أن يتصدق بها، والله تعالى يعلم من هي له فيعطي ثواب الصدقة لمن هي له. لكن القاضي رحمه الله وهو من أئمة المذهب تأول هذا النص من أحمد على أنه إيش للاستحباب لاشتباه الأمر، وما قاله القاضي جيد، يعني إجاب الصدقة عليهما وهي زيادة حصلت من أصل الشجرة ومن الثمرة المبيعة وهي ملك للمشتري فيه نظر. فالصواب أنه قال إن سلك طريق الورع وتصدق بها فهو خير، وربما يكون هذا الخير خيرا لهما مما لو اقتسماها في الدنيا، لأنه يعني سيبقى ثوابا في الآخرة. قال فينظر كم قيمتها قبل بدو الصلاح وبعده. إذا قالوا قيمتها قبل بدو الصلاح 100 وبعد بدو الصلاح 150، كم تكون الزيادة التي يتصدق بها؟
50.
تكون 50. ولهذا قال فيشتركان فيها أو يتصدقان بها. وإن جهلت القيمة قال وقف الأمر حتى يصطلح. نعم
الله.
في سؤال؟
اي نعم.
طيب
في قول المؤلف في أول المسألة أو جزة من الرطبة
من الرطبة
أو
من
جزة
الرطبة
اي نعم، وش معنى هالجملة يا شيخ؟
الرطبة هي القد، ألست اللي سميها ألست هي الرطبة،
أو جزة من الرطبة فطالت حيلة.
اي نعم
طالت الجزة.
هو الجزة لابد أن تشتريها وتجزها في الحال، وإلا دعها حتى يكون النماء. فهذا الرجل اشتراها حيلة وهي صغيرة وتركها حتى نمت. نعم.
الزيادة التي يشتركان فيها من متى إلى متى؟
نعم.
الزيادة التي يشتركان فيها.
أي من البيع إلى بدو الصلاح. هذه الزيادة. من وقت البيع. نعم. إيش؟ إيه؟ ما في صلاح. هذا الزكت شبهه. هذا يباع إذا تكامل النمو. وقبل ذلك لا يباع إلا إذا شرط أن يجز في الحال. نعم سليم. ثلاثة. حجاج يقول ثلاثة. نترك حجاج. نتركه. لا لكما جميعا. هو ما علمنا إلا عقب ما بديت. بعدك تكمل. هو لا بد اذا كان ما تكامل لا بد ان يشترط قطعه بالحال. اذا زاد فالمشهور من يذهب بطلان العقد. والقول الثاني انهما يشتركان في الزياده. والقول الثالث انهما يتصدقان بها. لأن نرجح أن البيع باقي ويشتركان في الزيادة. نعم.
فصل. وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحمل
حملين ولا حملين؟
حملين.
حملين
بكسر الحاء.
نعم حملين أحسن.
وإذا كانت شجرة تحمل حملين
شجرة.
وإذا كانت شجرة تحمل
شجرة
كيف شيخ؟
شجرة اسم كان.
إذا كانت المباعة.
لا إذا كانت الشجرة تحمل.
وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر
يحدث
سم.
أنه يحدث الآخر
فباع أحدهما عالماً أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول فالبيع باطل لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر التسليم.
واضح. يعني في بعض الأشجار تحمل حملين يعني تحمل حملين يعني مرتين فباعها صاحبها وهو يعرف أنه سيحصل حمل آخر يختلط بالحمل الأول الذي باعه فيقول مالك رحمه الله البيع باطل لأنه عالم بأنه سيحمل الحملة الأخرى ويختلط كل واحد من الآخر على وجه لا تمييز فيه وهذا يبطل البيع.
فصل. ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أخرى إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال لأن ما في الأرض مغيب
وما مغيب.
لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها لقطة جاز ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع. قال القاضي ويجوز بيع أصولها صغارا كانت أو كبارا مثمرة أو غير مثمرة لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجر يكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمر ظاهر عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري، ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض، لأن المقصود منها مغيب فأشبه بيع النوى في التمر.
معروف هذا؟ نعم، القثة مثل الخربز. نعم، الخربز ما عندنا الآن حبحب، عندنا شيء آخر جراو، لكن تحاشينا جراو لأن جراو الصغار الكلاب.
لكن كيف يا شيخ الخربز؟ القثة هو الخربز.
إيه تقريبا.
إيه القثة يا شيخ أخت الخيار.
لا 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 لا، الخيار غير، الخيار الصغار الطوال هذا.
إيه
الأسئلة واحدة.
نعم،
أصيلة
واحدة.
طويل يا شيخ هذا
يا شيخ،
ما
في الخيار لكن أطول. لا يا شيخ، أصيلة يرجع للغة. أنا اللي أعرف أن القثة هو هذا. لا قرع، غير
هو اللي يذكرونه بالسوق. هو
على كل حال صلحوا لنا وعزمنا عليه ونشوف. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة مقام محمود للدعوة التامة والصلاة القائمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب بيع المصرة. لا يجوز بيع المصرة، فإن باعها فالبيع صحيح، فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعهما فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار كتسويد شعر الجارية. قال أبو الخطاب: متى علم التصرية فله الخيار؟ لأنه علم سبب الرد فملك، كما لو علم العيب. وقال القاضي: لا يثبت له الخيار إلا عند انقضاء ثلاث مرات. سم
نسخة الخيار.
وقال القاضي: لا يثبت له الخيار إلا عند انقضاء ثلاثة أيام، لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف، فإن مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور. وقال ابن أبي موسى: إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراتا فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، رواه مسلم.
وهذا القول هو المتعين قول أبي موسى، لأن الحديث دال عليه، فإذا علم بالتصفية فإن شاء رد فورا وإن شاء انتظر إلى اليوم الثاني والثالث، لأنه كما قال قد يختلف اللبن باختلاف العلف أو باختلاف وحشة البهيمة وأنسها أو ما أشبه ذلك. المهم ما دام النص قد ورد 3 أيام فإنه يأخذ به. نعم.
فصل. ويلزم مع ردها صاعا من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر، ويكون جيدا غير معيب، لأنه واجب بإطلاق الشرع فأشبه الواجب في الفطرة، وإن ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لأنه بدل اللبن ولم يأخذه، وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان، أحدهما يرد ولا شيء عليه لأنه بحالة لا عيب فيه، والثاني عليه
بحاله.
عندي نقطة شيء
يجون نقطة لابد.
لأنه بحاله لا عيب فيه، والثاني عليه صاع من عليه صاع تمر، ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسرع إليه التغير، وكونه في الضرع أحفظ له، فإن تغير اللبن فعليه الثمن، ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. وقال القاضي يلزمه قبوله لأن القبض حصل فيه باستعلام المبيع، فإن لم يقدر الثمن فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد.
فإن لم يقدر على التمر. هذا وصل ها؟ إيه لا ما خالف.
فإن لم يقدر على التمر.
نعم، فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع.
فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد، لأنه بمنزلة عين أتلفها، ولو رضي بالتصرية وأصاب عينا سواها فله ردها
عيبا. عندنا عينا لك ظهر عيبا. عندك عيبا هذا الصواب.
ولو رضي بالتصرية وأصاب عيبا سواها فله ردها، لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه، وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية، فيكون عوضا له مطلقا. وإن اشترى شاة غير مصرى فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه، لأن اللبن حدث في ملكه، وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا
شيء. نعم. يقول فيكون له عظم مطلقا، ويحتمل أن لا يلزمه هنا إلا مثل لبن الأصل. والصواب أيضا لأن الأصل وجوب ضمان. لأن الأصل بدل لبن الأصل. لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله، خولف فيما إذا رد المصرات من أجل التصلية للخبر، ففيما إذا ردها لعيب آخر يبقى على الأصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن. لازم تحققون هذا. وإن اشترى شاة
غير مصرة
هذه عنده
أي
لكن سطرين مهي يعني الحقوه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
نعم.
وإن اشترى شاة غير مصرى فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه، لأن اللبن حدث في ملكه، وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضر من مثله فلا شيء فيه، لأن مثل هذا لا عبرة به، وإن كان كثيرا فعليه مثله، لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل في مخالفة فلا يبطل بمخالفته في لبن التصريع، وإن كان باقيا بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا، فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه، وهل له رد المبيع؟ ثم يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه. نعم. وهل له رد المبيع؟ ثم يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه.
جميع عندنا، لكن لا بأس، ما تمنعنا.
فصل.
سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر قيمة اللبن في المصرات بالتمر من أجل إيش؟
قطع النزاع.
قطع النزاع، ولأنه وقدره بالتمر دون غيره لأنه أقرب ما يكون شبها باللبن. نعم.
فصل. فإن كانت المصرات أمة أو أتانا ففيه وجهان، أحدهما لا رد، لأن لبنهما لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام، والثاني له الرد، لأن الثمن يختلف بذلك، أن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ظئرا، ولبن الأتان يراد لولدها، فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له.
فلا شيء عليه للبنها. فإن حلبها
في أي موضع شيء.
نعم.
فإن ردها فلا شيء عليه للبنها.
لا بس اللي عندنا حلبها والمعنى ما هو. المهم الآن ذكر المؤلف مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المصرات أمة، فيقول فيه وجهان، أحدهما لا رد له لأن لبنها لا عوض له، وهذا غير صحيح، بل لبن الأمة له عوض، ولهذا لو بيع لبن الأمة بعد حلبه فإنه جائز، ولأن المرضعة قال الله تعالى فيها فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن على إيش؟
اللبن.
على اللبن. وما ذهب إليه بعض العلماء من أن المراد أجور حمل الطفل وإلقامه الثدي، فهذا لا وجه له، لأن الذي يسترضع لولده هل يريد أن تحمل الولد وتضعه في حجرها وتلقمه الثدي؟
لا.
ولو كان جافا؟
لا
أبدا، إنما يريد اللبن. ولهذا نقول إن المرضعة المستأجرة يراد بذلك لبنها، وما قبله من الحركة ووضع في الحجر وإلقام الثدي هذا مراد لغيره وليس مرادا لذاته. لكن المؤلف رحمه الله بنى على أن لبن المرضعة ليس هو المعقود عليه، بناء على أنه لا يصح عقد الإجارة عليه، والصواب أن اللبن مقصود بلا شك وأن له قيمة. طيب، بقينا لبن الأتان. لبن الأتان لا قيمة له لأنه لبن محرم، لكن وإن قلنا لا قيمة له فإن نقص لبن الأتان يعتبر عيبا ونقصا، لأن الإنسان إذا اشترى أتان ذات لبن يريد أن يسقيه ما عنده من الصغار صار الحمر، فهو مراد بلا شك. فالصواب أن التصرية تجري في لبن الأتان، وأنه إذا علم أنها مصرات فله الخيار، لكن إذا ردها هل يرد معها شيئا؟ لا، لا يرد معها شيئا، لأن اللبن لا قيمة له. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، تصرية الأمة ما لم تتبين لي، كيف تصرى الأمة؟
يقال لا ترضعي الولد.
سم؟
لا ترضعي الولد، لا ترضعي الولد
فقط،
أو لا، أو لا تحلب اللبن، وتبقى إذا رآها المشتري وإذا ثديها كبير قال هذا ما شاء الله عنده لبن كثير. نعم. أي نعم، دلها دلها. نعم خلاص. نعم. تقديره بالصاع لفض النزاع. نعم. ايش؟ مطلق النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. نعم. يعني ما يوجد في البلد تمر تؤخذ قيمة. ليش سؤال أسئلة؟ في أسئلة الآن؟ ها؟ طيب.
إذا وجد التمر ولكن في قوم لا دون التمر.
نعم. الظاهر أنه في هذا الحال يرجع إلى قيمته. إذا كان أهل هذا المكان لا يأكلون التمر فيرجع إلى قيمته. أو يعطون من الطعام المقارب. نعم.
فصل. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية، كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها.
التدليس ضابطه أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وليست كذلك، هذا التدليس، أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وليست كذلك، كما ذكر المؤلف رحمه الله، كتجعيد شعر الجاري، الجاري يعني الأنثى، يجعده يعني يجعله جعدا بدل أن يكون إيش سبطا. والفرق بينهما ظاهر، الجعد يكون قويا ويكون معكرشا وهو مرغوب عند بعض الناس، والسبط أيضا مرغوب عند بعض الناس، لكن الغالب الأول. تسويده بعد أن كان إيش؟ بعد أن كان أبيض. طيب. وتبيضه
بعد أن كان أسود.
بعد أن كان أسود العكس لا يمكن. لكن ألم تعلموا أن النساء الآن بدأنا يخترن اللون الأبيض على اللون الأسود؟ سبحان الله، انقلاب.
العكس.
نعم
العكس.
اي نعم، يخترن اللون الابيض على اللون الاسود الان.
الشعر
ها؟
الشعر
لا في الشعر، في الشعر يعني يسالنا دائما عن صبغه بالبياض، اذا ذا ولا ابيض عاد ما هو ابيض ناصر كالثوب، يكون اشهر اشهر اشهر.
هو الميش
أو الميش؟ لا الميش طاهر إنه عاد شيء آخر، الميش نقوش، بعضها أخضر وبعضها أحمر وبعضها. نعم. ها؟ الأشقر طيب. إيه نعم الأشقر بعض الناس يختارنه أن يكون ذهبي كالذهب. لأن كلام المؤلف تسويده يعني بعد أن كان أبيض. نعم.
وجمع الماء على الرحى.
تحمير وجهها.
وتحمير وجهها
وجمع وجهها. نعم فيها يعني أصباغ
مكياج
ولا يخليه تركض ركضا شديدا.
نعم إلا ارتاحت رجع لونه.
طيب الله لنا أصباغ حمرة. نعم طيب وجمع
الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري.
هذه كانوا يأخذون من النهر ساقية ويضعون عليها الرحى وباندفاع الماء تتحرك البكرة وإذا تحركت بسرعة أخرجت ماء أكثر فيأتي عند العرض ويصب الجدول أو الساقية التي أخذها من النهر فإذا أراد عرضها فتح السد فانطلق الماء بقوة فتزداد حركة البكرة ويزداد خروج الماء. هذا تدريس لأن لو رجعنا إلى أصلها ما كانت بهذه القوة. نعم.
فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب.
نعم صحيح.
وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر.
وقيل بل له الأرش في الفرق بين قيمتها مدلسة وقيمتها غير مدلسة لكن الأصوب أنه لا يخير يقال إما أن تردها وإما أن تبقيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من غش فليس منه فيقال للمغشوش والمدلس عليه مغشوش يقال له إما أن تمسكها بدون عوض وإما أن تردها. كما أن المعيب أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم يقول لا أرش له لا أرش لمن وجد الشيء معيبا فيقال إما أن تمسكه معيبا وإما أن ترده لأن الأرش معناه عوض عن الجزء الفائت وهذا يحتاج إلى رضا من الطرفين. نعم.
فصل. وإن دلس بما يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لأنه لا
عندنا بما لا يختلف به الثمن
تصحيح شيء.
نعم. بما لا يختلف به الثمن.
وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليوم.
قول تسبيطه هذا ما لم يكن رغبة الناس في إيش؟ في السبع. إن كانت رابعة في السبق صارت تدليسا.
وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة
تسود أنامل ليظن أنه كاتب. نعم واضح؟
نعم.
اي نعم هذا مما يختلف من الوقت. الان الانسان يكتب ولا يكون في انامه شيء من الحبر لكن يمثلون بحسب وقتهم رحمهم الله. نعم.
او كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له لان ذلك لا يختلف فيما ظنه المشتري.
لا ينحصر.
فإن ذلك لا ينحصر.
لا ينحصر. نعم.
لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري، فإن سواد الأنامل قد يكون لولع أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك.
فإن سواد الأنامل قد يكون لولع، وش معنى لولع؟
العشق،
يعني توليع النار. نعم
العشق. شيء
العشق
هو الولع.
لكن هل الإنسان إذا عاش الإنسان سود سنامله؟
يمكن.
ها؟ من النار. طارنا من النار، لأن بعض الناس اللي يولع النار يكون أنامل السوداء. نعم.
إذا كان للولع يا شيخ فهو رغبة.
إيش؟
إذا كان للولع توليع النار هو سيكون رغبة للمشتري.
سيكون إيش؟
سيكون رغبة للمشتري إنه يحسن.
نعم هو كذلك.
والمؤلف لا.
بس هذا يقول إن هذا ربما يكون لغير ما ذكر، لتوليع النار ذلك كوني كاتب. نعم.
وانتفاخ البطن قد يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثلى يثبت. فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار.
عندما يثبت له خيارا لا يثبت له خيار النصب.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه.
عندك أنت قرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه لا يجوز الإنسان إذا علم عيبا بسلعة إلا أن يبينه، وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت المكرفون كما يقولون، تجد يبيعها وهو يعلم أن بها عيبا ويقول للمشتري: أبيع عليك طارات العجلات، من أجل إذا وجد بها عيبا يقول أنت صابر به، وهذا لا يبرئه عند الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح في مسألة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ، وإن كان غير عالم فإنه يبرأ. كرجل اشترى سيارة ولم تبق عنده إلا يوما أو يومين ثم باع وهو لا يدري هل فيها عيب، فقال للمشتري: أنا أبيع عليك إطار السيارة، إطار العجلات أو الكبوس كما يقولون أو الهيكل، وصبر، فإنه لا يرجع إذا وجد عيبا لأنه إيش؟ أبرأ البائع. أما إذا كان البائع يعلم فإنه لا يبرأ بذلك. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وعدم البيان حرام لأدلة كثيرة، من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا: إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. والأدلة في هذا كثيرة. نعم.
فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه. وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي.
والصواب أن البيع صحيح لكن للمشتري خيار. نعم.
ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا فأشبه ما لا عيب فيه، وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولا ليسلم له لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولا يسلم له
ولم يسلم له. أحسن.
لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرى وبين إمساكه وأخذ أرشه لأن الجزء للفائت بالعيب
يسير وبين إمساك المعيب سهل. نعم
يا شيخ لأن الجزء للفائت
إيش؟
لأن الجزء للفائت
لا لأن الجزء الفائت بالعيب
لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.
الآن فهمنا أن الإنسان إذا اشترى معيبا عالما بعيبه فالحكم لا خيار له وإذا اشترى معيبا غير عالم بعيبه فإن له الخيار بين أن يرد ويأخذ الثمن إن كان قد سلم الثمن وبين أن يبقيه وله الأرش. الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فإذا كان قيمته صحيحا 100 وقيمته معيبا 80 لا الخمس قدره بالجزء المشاع. طيب قيمته 100 سليما 100 وقيمته معيبا 80 الخمس هو قد اشتراه ب200 كم ننزل من الثمن؟ ننزل من الثمن 40 لا ننزل 20 لأنك لو نزلت 20 صار نصف العشر. نعم لو نزلت 20 صار العشر لو نزلت 10 نعيد المثال مرة ثانية اشتراه ب200 ثم قوة وقيل قيمته سليما 100 وقيمته معيبا 80 كم الفرق بين القيمتين؟ الخمس. نضع من ال200 هي الثمن كم؟ 200 ولا الخمس؟ كم الخمس؟ 400. هذا هو تقدير الأرش.
40
كيف؟ 40 هنا 40 هذا هو تقدير العيب. أما الرد فظاهر أن المشتري يملك الرد لأنه اشتراه سليما فبان معيبا وهو لم يرض به. وأما الأرش فعلل المؤلف هذا بأن الثمن في مقابلة المبيع سليما فكل قرش منه يقابل جزءا من هذا المبيع فإذا فقد جزء بالعيب فلازم أن ينزل من الثمن بقدره. ولكن الراجح قول الشيخ الإسلام رحمه الله وهو أن يخير المشتري بين الرد أو الإمساك مجانا. وأما الأرش فيقول إن الأرش هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر البائع عليه. نعم لو فرضنا أن البائع مدلس فهنا يتوجه القول بإلزامه بالأرش إذا اختاره المشتري تنكيلا له. أما إذا علمنا أن الرجل سليم صادق النية وتبين العيب فكيف نلزمه بالأرش؟ هو يقول أنا إنما بعت السلعة هذه إن جاءت بالثمن هذا ولا ردها عليه فكيف نلزمه؟ فالقول الراجح إذن أن المشتري مخير بين الرد وأخذ الثمن كاملا وإيش والإمساك بلا أرش، لأن الأرش معاوضة في الواقع، إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلظ والأشد ونقول الخيار للمشتري، إن شاء إيش أمسكها بالأرش وإن شاء ردها. نعم.
فصل. فإنما المبيع نماء متصلا كالثمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجزئه رده دونها، وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء، وعن ليس له رده دون نمائه، والأول المذهب لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أبو داود.
نعم. الآن نمى هذا المعيب نمى وأراد المشتري رده، فهل له حق في هذا النماء؟ نقول في هذا تفصيل، إذا كان النماء متصلا فليس له حق، يرده بنمائه ولا يأخذ عن النماء عوضا، وإذا كان منفصلا فالنماء له ويرده بدون النماء. مثال الأول السمن، اشترى شاة هزيلة ثم نمت عنده وسمنت ثم تبين بها عيب وأراد ردها، اشتراها هزيلة بمئة الآن تساوي 200 وأراد الرد، نقول ردها، نقول ردها، أنما اللي حصل هل يعوض عنها أو لا يعوض؟ يقول المؤلف إنه لا يعوض لأنه متصل، لأنه متصل، والصحيح أنه يعوض عنه لأن هذا النماء حصل بفعل المشتري على وجه صحيح، لأن هذا ملك، والنماء أيضا ملك فيكون له، وحينئذ نقول إذا رددت قوم هذا المبيع هزيلا وقوم سمينا، والفرق بين القيمتين يسلمه من؟ يسلمه البائع، يسلمه البائع للمشتري، لأن النماء المتصل حصل بفعل المشتري، يأتي بالعلف، يأتي بالماء، يحوطها عن البرد عن الحر، فهو قد تعب عليها، وهذا النماء من فعله. فالصواب أن النماء المتصل كالنماء المنفصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، ولا فرق في الواقع. كذلك أيضا التعلم، اشترى عبدا فعلمه وبعد تعليمه وجد فيه عيبا، وجد فيه عيبا، نقول إن شئت أمسك، وعلى شيخ الإسلام ليس لك أرش، وإن شئت رده ولك النماء، وهو فرق ما بين قيمته متعلما وقيمته أميا. أفهمتم الآن؟ طيب، الحمل والثمرة قبل الظهور واضح، الحمل يعني أنه اشترى جارية وزوجها عبدا وحملت، الحمل الذي في بطنها مملوك الآن عبد، فهو قبل الظهور تابع لها كالسمن، فلا يرجع به المشتري إلا على القول الراجح أنه يرجع به. طيب، فإن خاف إن خاف المشتري ألا يعوض عن هذه الزيادة، يعني مثلا خاف أنه لو رفع الأمر إلى قاض يرى أن الزيادة المتصلة تتبع أصلها وليس لها قيمة، فمن هذا ولا لا؟ فالحيلة سهلة، بدل أن يرده يأخذ إيش في الأرش على القول بجواز الأرش، نقول أبقه عندك وخذ الأرش، وهو فرق ما بين قيمة هذا المعيب سليما وقيمته معيبا. أما إذا كانت منفصلة يقول كالكسب واللبن، مش عندكم، وما يوهب له، يعني للعبد مثل لو وهب له شيء، وما يوهب له، والولد المنفصل، والثمرة الظاهرة، رد الأصل وأمسك النماء. هذا اشترى شاة حائلا ثم حملت، وبعد وضعها علم أن فيها عيبا، ولا تستكثر، لا تقول كلها المدة ما علم بالعيب. نعم يمكن قد يكون عيبا خفيا لا يعلم به إلا بعد مدة، فردها. ولدها لمن يكون؟
للمشتري
ولا للبائع؟ للمشتري، لأن هذا نماء منفصل فهو له. وكذلك لو كسب العبد، اشترى عبدا ماهرا جيدا في التجارة وكسب، كسب أكثر من ثمنه، ثم وجد به عيبا فرده، فلا الكسب الذي حصل للمشتري، أو وهب له أي للعبد، لأن المال لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده، فيكون الموهوب للعبد يكون ملكا للمشتري. قال وعنه عن من؟
عن
الإمام أحمد، ليس له رده دون نمائه، يعني المتصل والمنفصل. وهذا خلاف القول الصحيح تماما، لأن القول الصحيح أن النماء كله المتصل والمنفصل كله للبائع كله للمشتري، والمذهب التفصيل بين أي شيء في رأسه؟
بين المتصل بينه يرد على
البائع،
وأما المنفصل
والمنفصل للمشتري. طيب، هذا يقول ليس له رده دون ماء، لا المتصل ولا المنفصل، لكن هذه ضعيفة، ولذلك ردها. قال الأول مذهب، وذكر الحديث. الحديث رجل ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استغل غلامي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج يعني الكسب والعطاء والرزق، كما قال تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. والباء هنا للبدلية، يعني أنه كما أنه مضمون عليه أي على المشتري فخراجه له، يعني كسبه. رايحين بعيد، واضح ولا غير واضح؟ الخراج يعني النماء، بالضمان البل البدلي، يعني كما أن ضمان هذا المبيع لو هلك على من؟ على المشتري، لأنه ملك، فيكون خراجه له، يكون خراجه له. وهذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخراج يا أخوانا أن الخراج بإيش؟ بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله كسب وله نماء، هذا معنى الحديث. طيب، فصار هذا الحديث أيضا يدلنا على قول الراجح، ما هو؟ أن النماء المتصل كالمنفصل يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان. نعم.
صلى الله عليه وسلم، شخص باع سلعة معيبة ثم ندم، ماذا عليه؟
باع سلعة معيبة ثم ندم، يعني ولم يخبر المشتري. طيب، هذا أمر يسير، إن كان يعلم المشتري استحله، وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو سليمة، ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهول ويبرأ بذلك.
قال المشتري هذه السلعة أمامك وفتشها كما تريد.
إيش؟
يقول للمشتري السلعة أمامك وفتشها كما تريد.
اللي يقولها البائع
وهو يعلم العيب.
وهو يعلم العيب،
ولكن المشتري فتش ساعة ساعتين ما وجد شيء.
هل ترى هذا غشا أو نصحا؟ أسألك. غش لا تجيب، لكن هل هو غش ولا نصح؟ أنت من غش فليس منه. نعم.
شيخ، لما رجل كان غشاش
لبي
كثيرا فبعد ذلك تاب الى الله عز وجل، لكن كثير من الناس
يغشهم،
وكذلك ما
يدري
كم دخل عليه الاموال.
اما الذين يعرفهم فالامر واضح، يستحلهم وينتهي الموضوع، والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المغشوش بين قيمته سليما ومعيبا. واذا كان لا يدري فليتحرى بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهد، ما في ثلاثة، عند جواب على السنة عجيب، عاد أذن للأخ فهد.
لم يتضح لي كلام شيخ الإسلام في الرد بالعرش.
أي نعم، ما اتضح؟ اشتريت كتابا من شخص 10 ريالات على أنه سليم، ثم تبين أن بعض الصفحات ببياض، هذا عيب ولا غير عيب؟ عيب. شيخ الإسلام يقول إما أن ترد الكتاب وتأخذ الثمن، أو تبقيه عندك ولا تأخذ الأرش. هذا المعنى. المذهب يقول خذ الأرش، ونحن نقول القول ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، إلا إذا علمنا أن البائع قد خلى. نعم، قد خدعه. نعم.
إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريقا بينهما، وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حرا فباعها دونه، والأول أولى، لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا، فإن كان المبيع حاملا فولدت.
طيب، الآن استثنى المؤلف الولد إذا كان من آدمية، يعني فلا يمكن أن يردها ويبقي ولدها، لأن هذا يستلزم التفريق بين الوالدة وولدها وهو حرام، فماذا يصنع؟ يقول إما أن يأخذ الأرش، يعني يدفع الأرش للبائع، وتبقى عنده الأم وإيش والولد، ويقال حينئذ إنه مثل تعذر الرد، لأنه إذا تعذر الرد تعين الأرش، فيقال هذا تعذر الرد أي رد الأم وحدها، فيأخذ الأرش ويبقيها. وإما أن يردها مع ولدها، أن يردها مع ولدها إذا كان يمكن أن ترد مع الولد بحيث يكون الولد مملوكا ويأخذ ثمن الولد من البائع. نعم.
فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل.
هذا واضح. يعني لو كانت الحامل حين الشراء وهي حامل ثم ولدت فالحمل يرد معها لأن العقد وقع عليها وهي حامل فشمل الأم وما في بطنها، فإذا ردها فلا بد أن يرد الولد معها. والله الموفق.
الولادة إيش نماء المتصل؟
لا، الولد إذا خرج الولد فهو نماء منفصل.
ما معنى قول المؤلف نماء متصل؟
نعم،
المؤلف يقول نماء متصل
لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل لعله، والحمل نماء متصل لعله. ماذا؟
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العيب الحادث والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله.
هذه القاعدة تذكرنا فيما سبق أن ما كان ثابتا بدليل فلا يزول إلا بدليل. طيب، والمسألة معلومة لكم هذه ولا غير معلومة؟
معلومة.
اشترى معيبا ثم تعيب عنده، فهل له أن أرده على البايع أو نقول لما تعيب تعذر الرد؟ الصواب أن له أن يرده، لكن يرد النقص الذي حصل بالعيب عنده. يسميه المؤلف أرش وهو نقص. واضح في الرأس؟ قل هذا. اشترى كتابة. طيب. كتابا فوجد فيه عيبا، نقص ورقتين مثلا، ها، وتعيب عنده بنقص ورقة ثالثة،
له رد الكتاب وهو أعطى النقص بين أخذه ورده،
يعني يرد الكتاب ويأخذ ويعطيه أيضا أرش النقص الورقة. القول الثاني في المسألة أنه لا يرد ويأخذ أرش العيب، يعني ما نقص بالعيب الأول. نقول الآن لا يمكن ترد الكتاب لأنه تعيب عندك، ولكن لك نقص هو الكتاب بعشرة ونقص ورقتين يساوي ثمانية، يعطيك البائع كم؟ ريالين. نعم، الراجح أن له الرد، الراجح أن له الرد ويرد أرش النقص الذي حصل عنده.
فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور، والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصرات عوض لبنها مع التدليس، وجعل الخراج بالضمان، ولم يفرق بين مدلس وغيره. وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا.
المذهب الأول، والمذهب في الحقيقة من حيث التربية والمنع من الظلم أولى بلا شك، لأننا إذا قلنا هذا المدلس الظالم نعاقبه بأنه كل ما حصل عند المشتري من ضرر أو نقص فإنه عليه ولا ضمن على المشتري، هذا جيد حتى يرجع الناس عن التهاون بكتم العيوب وغير ذلك. نعم.
وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي أنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود.
وعلى كل هذا المذهب أوجه من وجه، والقول الثاني أوجه من وجه آخر، لأن الخراج بالضمان، ومعلوم أن المبيع قبل رده بالعيب من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لكن المذهب أرجح حتى يسد الباب، باب التدليس، ويقال إن المشتري لو علم بالعيب ما أبقاه على ملكه، فلا من في الحديث الخرج بالضمان. نعم.
فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
هذا أيضا واضح ولا غير واضح؟ في بعض المبيعات يكون ضمانها على البائع حتى يقبضها المشتري، فإذا تعيبت فيما بين العقد وبين القبض فهو كالعيب القديم، وإذا كان الشيء مما يدخل في ضمان المشتري من حين العقد فما تعيب من حين العقد فهو على
المشتري.
على المشتري. هذا معنى العبارة. مثال ذلك، إذا اشترى طعاما 100 صاع ثم تعيب قبل أن يقبضه فضمانه على من؟ على البائع، فيكون كالعيب القديم، يعني للمشتري الخيار. ولو اشترى شيئا معينا لا يحتاج إلى كيل فتعيب فهو على المشتري. هنا
فصل. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان، إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، والثانية له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب، فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكرا فهو كعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.
والصحيح أن له الخيار، ما دام لم يعلم فله الخيار، ويبقى النظر هل يضمن نقصها بزوال بكارتها. نقول إن كان البائع مدلسا أجيب فإنه لا يضمن، وإن كان غير مدلس فإنه يضمن، أي المشتري.
فصل. ها فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو وقفه، أو أبق أو باعه، أو وهبه فله الأرش، لأنه تعذر عليه الرد. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة رواية أخرى: له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه، وبرجوعه إليه عاد الإمكان.
واضح؟
نعم.
نمشي.
فصل.
نعم. إيه. من عقر في بالنسبة للأمة أو عقوبة، كلمة عقر ما أدري وش معناها، لكن العقوبة معروف أن الواطي يوجب العقوبة إذا كان بغير حلال. أما من عقر فلا أظهر. نعم.
فصل. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي. فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي. نعم. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي. فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز، ذكره القرقي، لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز، لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع فلم يجز، كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق.
الصواب أن له ذلك إذا رضي بهذا فلا بأس، إذا رضي البائع بأن يرد عليه ما بقي من المبيع فلا حرج. أما إلزامه فلا يلزم، لأنه تفرقت الصفقة عليه بتلف بعض المبيع أو بيعه أو نحو ذلك.
يمكن تصوير هذا يا شيخ؟
نعم.
أقول لعلك تصورونه.
أيها
المسألة هذه، إن باع بعضه أو وهبه.
نعم. إذا باع بعض المعين فهو إن كان عالما بذلك فبيعه رضا.
أن فيه عيبا يعني.
نعم.
إن علم أن فيه عيبا.
أي نعم. إن علم أن فيه عيبا فباع بعضه ما علمه بالعيب، فهذا ليس له خيار، لأنه رضي، لأن بيعه إياه رضا. وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن باع فنقول في جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما المنع والثانية الجواز، والصواب أنه جائز إذا رضي البائع بذلك. مثال هذا: رجل اشترى طعاما وباع نصفا، ثم علم أن فيه عيبا. من المعلوم الآن أن ما باعه لا يمكن رده. الثاني هل يرده أو لا؟ المؤلف ذكر في ذلك روايتين: رواية أنه يجوز أن يرده بقسط من الثمن، ورواية أخرى لا يجوز. وتعليل الرواية الأخرى التي فيها عدم الجواز أن في ذلك تبعيضا للصفقة على البائع، وهذا ضرر عليه. فأقول إذا رضي البائع بذلك فلا مانع. إذا قال الذي بيع يقدر بأرشه وهذا رده علي وأعطيك قسطة من الثمن. نعم.
ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش. فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي قف.
عندنا إن لا الصواب إلا أن يكون
إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق.
واضح. اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا. اشترى سيارتين فوجد في إحداهما عيبا. يقول المؤلف رحمه الله له ردهم جميعا لأن الصفقة واحدة. فلو قال البائع أنا لا أقبل إلا السيارة التي فيها عيب، فما جوابنا له؟ نقول الصفقة واحدة والرجل اشترى السيارتين يريدهما جميعا فله أن يردهما جميعا، هذه واحد. أو إمساكهما وأخذ الأرش، وهذا مبني على القاعدة عند الفقهاء أن من اطلع على العيب فهو بالخيار بين الرد وأخذ الأرش. طيب، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان اللتان سبقتا. وقلنا لكم إنه إذا رضي البائع بذلك إيش؟ فلا بأس. طيب، إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق فهذا لا يمكن أن يرد أحدهما كمصراعي باب وزوجي خف. يعني الإنسان اشترى بابا له مصراعان، أتعرف مصراعان؟ ما هما يا علي؟
ها؟
إيش؟ لا، المصراع هو المقبض. نعم. تمام. المصاع شق الباب، يعني باب مكون من شقين، وجد بأحد الشقين عيبا فأراد أن يرده، فقال البائع لا يمكن ترد. يقبل قول من؟ أجيب، قول البائع، لأن في ذلك ضررا عليه. ولهذا قال إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب. طيب، زوجي خف، كيف زوجي خف؟ ايش الرجلان يحتاجان الى خفين، اشترى خفين ليلبسهما فوجد في احد الخفين عيبا، هل يرده وحده؟ لا، لأن في ذلك ضررا على البائع. فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الأرش. طيب، لو قال المشتري أنا إنه ليس له إلا رجل واحد ويريد أن يرد الثاني، قلنا ولو كان كذلك لأن الضرر باق على من؟ البائع. كذلك أيضا إذا كان ممن لا يحمل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما. كيف أخوين؟ اشترى رقيقين أخوين، والرقيقان الأخوان لا يمكن أن يفرق بينهما، فوجد في أحدهما عيبا فأراد أن يرده ويبقى الآخر، نقول لا، إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولك العرش. لماذا؟ هنا قد يكون البائع لا يتضرر بهذا، لكن التفريق بينهما شرعا لا يجوز. وهنا يحتاج أن نعرف من الذي يحرم التفريق بينهما شرعا من المملوكين. يقول العلماء كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام، كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان يحرم التفريق بينهما، ابن عم
ما يحرم،
ليه؟
لأنه ما يحرم النكاح،
لا يحرم التناكح بينهما. طيب أخواني من رضاع،
في تفصيل، في تفصيل،
لا يحرم، لأننا قيدنا بنسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب، ما في التفصيل، يجوز، يجوز التفريق، لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أي نعم نعم شيخ، بارك الله فيك، مثلا التفريق تضييق الصف، يعني حتى لو كان المدلس وطايق كان البائع مدلس، فهذا يسقط أيضا. بارك الله فيك، البائع المدلس كالغاصب، أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهمه، فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم
أو نعم. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين واختلفا في قيمة